بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندنا إضافة بسيطة على مسألة 1279. تلاحظون المصنف ماذا قال؟ يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل في ضمن إنشاء الوقف تولية الوقف ونظارته. هذا شنو معنى تولية الوقف وما معنى نظارته؟ عندنا عنوانين. عندنا عنوان تولية الوقف يعني يصبح متولي على الوقف، ومعنى التولية يعني يكون ولي في حق التصرف في الوقف، إدارة شؤونه، رعاية مصالحه، التصرف بالتصرفات المناسبة لخدمته وفائدته، هاي يسموه المتولي. وعدنا نظارته. ما معنى النظارة؟ النظارة إلها معنيين، مرة يكون الناظر بمعنى المشرف على المتولي، يعني اللي يشرف على المتولي بأن المتولي يعني ينظر إلى عمله، الناظر ينظر إلى عمل المتولي إنه جاي يتصرف بما يخدم مصلحة الوقف ويراعي قوانين الوقف ويعمل على خدمته ورعاية مصالحه ورعاية الأمور المتعلقة به. هذا النوع المعنى الأول للناظر. ويأتي بمعنى أن الناظر هو المرجع في النظر والرأي، يعني يكون هو مرجع في النظر والرأي بوضع القوانين أو الوقفيات اللي تخدم الوقف، فالمتولي يرجع إليه لأن الناظر هو اللي يكون إلى النظر والمرجع والرأي. هذا أحببنا أن نوضح شنو الفرق بين المتولي والناظر، لأن المصنف قال تولية الوقف ونظارته، هذا يعني أكو عنوانين، عنوان المتولي وعنوان الناظر. يجوز المتولي والناظر يكون واحد، ويجوز يكون متعدد، يعني أكو متولي وأكو ناظر على المتولي، لأن الناظر كما قلنا لو ينظر ويشرف على عمل المتولي، لو يكون إلى المرجع في النظر والرأي بما يخدم مصلحة الوقف. نعم، أحسن الله إليكم. الآن نرجع إلى حديثنا، وصل كلامنا إلى مسألة 1284. إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن الوقفية ولا يجوز بيعها وإن تعذر تعميره إلى الأبد. إذا خرب المسجد يعني كما لو هدم بناءه بأمر الحاكم الظالم أو شخص غصب أرضه وهدم بناءه، لم تخرج عرصته. العرصة يعني الأرض المبنى التي يبنى عليها المسجد. العرصة في اللغة بمعنى الأرض. الأرض التي بني عليها المسجد تبقى وقف ولا تخرج عن الوقفية. لماذا؟ لأن ماكو شيء يقتضي خروجها عن كونها مسجدا، هي باقية على حالها. ولا يجوز بيعها لأن الوقف كما قلنا لا يباع. وإن تعذر تعميره، حتى لو كان إعمار المسجد متعذر إلى الأبد، حتى لو كان طول الأوقات والأزمان، كما لو كان هذا الظالم فتح كشارع، فتح مثلا ببناء آخر، حتى لو تعذر تعميره وإرجاعه إلى بناء المسجد، تبقى العرصة حكمها حكم الوقف، لا يجوز بيعها. وإن تعذر تعميره أي تعمير المسجد إلى الأبد. وأما غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار فتبطل وقفيتها بالخراب الموجب لزوال العنوان، إذا كانت الوقفية قائمة بذلك العنوان كوقف البستان ما دام كذلك. الأوقاف الأخرى، الأعيان الموقوفة الأخرى غير المسجد مثل البستان، الشخص اللي يوقف بستانه على أنه مثلا يوزع ثمره وفوائده للفقراء، أو يوقف داره لسكن المساكين والأيتام، تبطل وقفيته إذا خرب البستان أو خرب الدار بحيث يزول عنا عنوان كونه بستان، مثل البستان اللي تبلط أرضه بعد ما يصدق عليه أنه بستان، لأن البستان معروف عندنا هو ما يزرع لأخذ الاستفادة من ثمره، أما إذا بلط أصبح كالشارع المعبد هذا ما يصدق بعد عليه بستان. أو الدار اللي يخرب وتفتح أرضه بحيث بعد ما يصدق أنه موجود عنوان دار، هذا يسموه خراب موجب لزوال العنوان، بعد ما يصدق عليه عنوان بستان ما يصدق عليه عنوان دار. إذا كانت الوقفية قائمة وملحوظ بها عنوان البستان وعنوان الدار، كما لو أوقفنا البستان ما دام بستانا، أوقفنا الدار ما دام دارا، فعندئذ يرجع ملكا للواقف. بعد الخراب وزوال العنوان يرجع الوقف ملك للواقف، لأن هو أوقفه ما دام العنوان. أما إذا زال العنوان وخرب الوقف راح يرجع ملكا للواقف، ومنه إلى ورثته، يعني من الواقف إلى ورثة الواقف حين موته. والوجه في ذلك لأنه إحنا عندنا قاعدة مستفادة من الروايات والأخبار: الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، حسب القصد. هو أوقف على أنها بستان والآن ما يوجد بستان، أوقف على أنها دار والآن زال عنوان الدار. فحينئذ ما دام لا يوجد قابلية للاستفادة من الوقف بحسب ما أوقفها الواقف، بعد يزول عنوان الوقف عنه. بزوال عنوان البستان والدار زال عنوان الوقف، لأن ما كل وقف اللي أوقفه أهله، هو وقف أراد بستان، وقف أراد دار، الآن ما يوجد لا دار ولا بستان. فإذا مع عدم قابلية الاستفادة من الوقف بحسب ما أوقفه الواقف راح يرجع ملكا للواقف، ومن الواقف إلى ورثته حين موته. نعم. وهذا بخلاف ما إذا كان الملحوظ في الوقفية كلا من العين والعنوان كما هو الغالب. فإذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها، كأن يصالح شخصا على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لمدة معينة ولو كان طويلة نسبيا، لزم ذلك وتعين. يعني إحنا عندنا صورتين: صورة أنه الواقف يلاحظ قصد العنوان، فإذا زال العنوان زال الوقف، ومرة يقصد وقف العين مع العنوان، يعني يريد يقول أنه هاي الأرض أريدها وقف حتى لو زال عنوانها هي باقية وقف. هذا يسموه الملحوظ فيها، والمقصود بحسب قصد الواقف إيقاف العين بلحاظ العنوان. فالملحوظ إذن ما هو؟ العين بعنوانها. والمصنف يقول وهذا هو الغالب، يعني الغالب المعروف المشهور أنه الإنسان من يوقف يريد يوقف العين لكن بلحاظ عنوانها، مو يريد يقول هاي وقف ما دام العنوان. نعم، هذا يسموه لحاظ العين والعنوان، كل من العين والعنوان ملحوظ. إذا كان ملحوظ ومنظور ومقصود في الوقفية فإذا زال العنوان، كما لو خرب البستان أو الدار، زال عنوان البستان أو الدار، إن أمكن تعمير العين الموقوفة، يعني نرجع نعمر البستان، نرفع التبليط ونرجع أرض للزراعة، نرجع نرجع بناء الدار، إذا أمكن تعمير الدار وإعادة العنوان من دون الحاجة إلى بيع العين يلزم ويتعين إعادة التعمير وإرجاع الوقف بعنوانه من دون حاجة إلى بيع بعض الأرض أو بعض البستان. إذا أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان يلزم ذلك. ولو المصنف يعطي طريق من هاي الطرق، أن يصالح شخص، المصالحة يعني التسالم والاتفاق، يتفق ويتسالم ويصالح شخص على إعادة تعمير العين على أن تكون لهذا الشخص المعمر مرفعة العين، يعني يقول له رجع البستان وحرثه واجعله صالح للزراعة، ومنافع البستان لمدة سنة هي إلك من قبيل الثمار. هذا يسموه أن تكون للشخص المعمر منافع العين لمدة معينة مثل سنة، حتى لو كانت هاي المدة طويلة نسبيا مثل 10 سنين، لزم ذلك وتعين. هذا لازم وأمر متعين. نعم. وإن الآن نقرأ، قال: إذا كان الملحوظ، الملحوظ يعني المنظور والمقصود في الوقفية كل من العين والعنوان كما هو الغالب، يعني المعروف المشهور، فإذا زال العنوان، عنوان دار وبستان، إن أمكن تعمير العين، يعني نرجع البستان أرض للزراعة، نرجع الدار بناء للسكنة الموقوفة، وإعادة العنوان، عنوان البستان والدار، من دون حاجة إلى بيع بعضها، بعض الدار أو البستان، كأن يصالح شخص، يعني يتسالم ويتفق ويا شخص على إعادة تعميرها، يعني تعمير العين الموقوفة، على أن تكون له، يعني للشخص المعمر، منافعها، يعني منافع العين، منافع البستان ببيع ثمارها لمدة معينة مثل سنة، ولو كانت يعني هاي المدة طويلة نسبيا مثل متى مثل 10 سنين لزم ذلك وتعين العمل به. وإن توقف إعادة عنوانها على بيع بعضها ليعمر الباقي فالأحوط لزوم تعينه. يعني إذا توقف إعادة عنوان العين الموقوفة اللي هي عنوان بستان ودار على بيع بعض الدار بعض البستان بعض العرصة الأرض اللي كان مبني عليها وناخذ هاي الأموال حتى نعمر الباقي، هذا الأحوط لزوما على رأي المصنف تعينه، يعني يتعين ويلزم العمل به ونبيع بعضها ونعمر الآخر. وهذا من الموارد اللي يجوز بيها بيع الوقف، من موارد جواز بيع الوقف هو نبيع بعضها لغاية إصلاح وإعمار البعض الآخر. وإن تعذر إعادة العنوان إليها مطلقا، يعني تعذر علينا إعادة عنوان العين الموقوفة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني لا بالتعمير ولا بالمصالحة ولا بالمسالمة ويا شخص ولا ببيع بعضها لنعمر الباقي، ما استطعنا. ولكن أمكن استنماء عرصتها بوجه آخر فهو المتعين، يعني أمكن الحصول على نماء العرصة يعني أرض العين. كيف ذلك؟ مثلا الدار اللي تغير عنوانها وبعد ما تصلح للسكنة لكن هي أصبحت أرض ترابية تصلح للزراعة، نقدر نزرعها ونستفاد نستنمي نخرج النماء والزيادة والفائدة والثمرة من أرضها من عرصة العين، نقدر تصلح نزرعها وناخذ ثمرها ونبيعها ونرجع نصرف الثمر على الموقوف عليه، حين هذا يسموه استنماء. مثال آخر، البستان اللي يتغير عنوانه وبعد ما يصلح للزرع لكن يمكن أن يصلح للسكنة، نقدر نستنمي عين وعرصة الأرض ونجعلها للسكنة وناخذ فائدة إيجار السكنة، أو نقدر نجعلها مكان كمخزن أو مكان للوقوف مثلا لوقوف السيارات أو وقوف مثلا الآلات وغيره، هذا كله يمكن استنماء وأخذ الفائدة والزيادة منه. المصنف يقول إذا ما تمكننا من إعادة عنوان العين الموقوفة مطلقا لا بالتعمير ولا ببيع بعضها وتمكننا من الاستنماء لعرصة وأرض العين يجب ويتعين العمل به. الدار نزرعها أرضها، البستان نجعل صالح للسكنة أو مكان للخزن وناخذ النماء ونصرف على الموقوف عليه. وإن لم يمكن حتى الاستنماء غير ممكن، لا التعمير لا بيع بعضها لا الاستنماء، كل ذلك لم يمكن، بيعت يعني بيعت العرصة اللي هي أرض العين على اعتبار أن البستان خرب والدار خربت، المتبقي بس عرصة العرصة اللي هي أرض العين أرض العين الموقوفة بيعت، والأحوط لزوما أن يشتري بثمنها ملكا آخر ويوقف على نهج وقف الأول. يعني نبيع عرصة الدار ونشتري بثمن عرصة الدار دار مثلها ونوقفها على نهج الوقف الأول، كانت موقوفة على الفقراء لسكن الفقراء نوقفها لسكن الفقراء، كان البستان موقوف لأن يوزع ثمره على مسجد أو مشهد هم نوقفه على نفس ما أوقفه أهلها. بل الأحوط لزوما أن يكون الوقف الجديد معنون بعنوان الوقف الأول مع الإمكان، يعني إذا كان سابقا موقفين دار للسكنة نوقف أيضا دار للسكنة، وإذا كان مخصص ريعها ونماءها لفائدة الموقوف عليهم اللي هم الفقراء هم منخصصة للفقراء، دار سكنة للفقراء، مثلا مدرسة لطلبة العلوم الدينية خربت بسبب الظالم الحاكم الظالم، هم نرجع نشتري عرصة ونوقف مدرسة أيضا لخدمة طلبة العلوم الدينية، مثلا خانات ومنازل لسكن المسافرين أو ابن السبيل نرجع نشتري هم خان وهم نوقفه وهم نجعله للمسافرين، هذا يسموه معنون بعنوان الوقف الأول إذا تمكننا من ذلك. ها ذاك يوقف على نهج الوقف الأول دار سكنة دار سكنة، العنوان نفسه عنوان دار سكنة بخصوص صرف على الفقراء مو بعنوان آخر، هذا يسموه عنوان الوقف الأول نفسه، الأول يوقف على نهج الوقف الأول وقفنا على الفقراء، الثاني عنوان دار سكنة لا مو نغيره نشتري بستان، لا نفس إذا تبكنا نعيد نفسه دار سكن الفقراء نعيد دار سكن الفقراء، مدرسة لطلبة العلوم نرجع مدرسة، خانات منازل لسكن المسافرين نرجع، مكتبة موقوفة للقراءة الكتب العلمية نرجع، قنطرة الجسر نرجع قنطرة الجسر نفسه، نرجع نفسه على نهج الوقف الأول دار دار، وبنفس العنوان إنه دار سكن للفقراء دار سكن للفقراء، هذا إذا تمكننا، وإلا إذا لم نتمكن من ذلك كما لو كان موجود عندنا حاكم ظالم وما يرضى نبني مدرسة دينية لطلبة العلوم الدينية وخرب المدرسة، ما نقدر نبني، ما أمكن. المصنف قال فالأقرب إليه، يعني الواقف شنو كان قصده؟ إنه يريد يخدم طلبة العلوم الدينية، ما نقدر نوقف مدرسة بس نستطيع نشتري سكنة لهم، هذا أقرب لقصد الواقف، نشتري لهم أرض ونجعلها سكنة لخدمتهم، أو مثلا إذا ما تمكننا من وقف المدرسة يمكن أن نجعله مشفى لخدمة الطلبة، هذا أيضا هذا أقرب لقصد الواقف، لأن الواقف من وقف كان غرضه يقصد خدمة منه طلبة العلوم الدينية، خدمة الفقراء، هكذا. إذا لم يمكن وقف بستان لصرف نماء أو ثمرة على الفقراء، يمكن جعله بيوت للسكن الفقراء، وهكذا. هذا يسموه الأقرب إلى قصد الواقف، الأقرب في الأقرب. وإن تعذر هذا أيضا، يعني ما تمكننا لا نشتري بثمنه وقف على نفس نهج الوقف الأول، ولا تمكننا نعنونه بنفس عنوان الوقف الأول، ولا تمكننا حتى نوجد وقف قريب لعنوان الوقف الأول، هذا كله ما تمكننا منه لأي ظرف من الظروف. وإن تعذر هذا أيضا صرف ثمنها على الجهة الموقوف عليها، الثمن بعد ما بعنا عرصة الدار نصرف على الموقوف عليهم، فقراء نصرف على الفقراء، أيتام على الأيتام، طلبة العلوم على طلبة العلوم، المسخانات مسافرين نصرف على المسافرين، وهكذا. قال وإن تعذر هذا أيضا، يعني الرجوع للوقف الأول أو الأقرب، صرف ثمنها أي ثمن العرصة على الجهة الموقوف عليها، لأن هو هذا الأقرب إلى قصد الواقف، لأن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها. مسألة 1285 ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من الآلات الإنارة والتكييف والفرش ونحوها لا يجوز نقلها إلى محل آخر ما دام يمكن الانتفاع بها في المكان الذي وقفت عليه. الأشياء اللي نوقفها على المسجد أو مشاهد المعصومين ونحوهما، نحو المسجد والمشهد منه مثل الحسينية أو المصلى، من آلات الإنارة والتكييف والفرش والسجاد والكراسي وغيرها من باقي الأثاث. نعم هم يصدق، إذا صدق الوقف هم يصدق، نعم حتى الموكب إذا لخدمة الزائرين هم يصدق عليه، إذا الوقف كان أوقفنا عليه هم يصدق عليه، ما يجوز نقلها إلى محل آخر ما دام، يعني ما يصير نقلها من هذا المسجد لمسجد آخر، من هذه الحسينية لحسينية أخرى، من هذا مشهد المعصوم لمشهد المعصوم، من موكب لخدمة الزائرين إلى موكب آخر، ما يصح ما يصح. لماذا؟ لأنه الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، ما دام هو وقفها لهذا المكان تبقى لهذا المكان، ما دام يمكن الانتفاع بها في هذا المكان التي وقفت عليه تبقى في هذا المكان. فلهذا الفراش مثلا المتعلق بالمسجد أو المشهد إذا يمكن الانتفاع به في ذلك المحل يبقى على حاله، إذا استغنى عنه المسجد أو المشهد أو الحسينية أو الموكب لأجل الفرش مثل السجاد اللي يصبح قديم وبالي لا يصلح لفرشه أو الجلوس عليه، لكن يمكن الاستفادة منه من نفس المشهد أو المسجد بجعله ستار يقي من الحر أو ستار يقي من البرد، يبقى نستفيد منه من نفس المكان ولا ننقله إلى مكان آخر. وأما لو فرض استغناءه عنها، يعني هذا المكان اللي أوقفنا عليه هذه الآلات أو الإنارة أو الفرش، هذا المكان مثل المسجد أو الحسينية استغنى عن هذه العين، بعد ما يحتاج هذا الفراش لا لأجل مثلا الجلوس عليه وفرشه، ولا لأجل أن نستفاد منه وننتفع بجعله ساترا من حر أو برد، ما يمكن الانتفاع به. وبقاء في المكان الذي أوقف عليه يستلزم تلف أو ضياعه، بحيث لا يترتب على إبقائها، يعني إبقاء العين فيه، يعني في المكان الذي أوقف عليه كالمسجد أو الحسينية أو الموكب، إلا الضياع والتلف نقلت إلى محل آخر مماثل له. أوقف على مسجد والمسجد استغنى عنه وبقى يسبب تلف أو ضياعه، ننقله إلى مسجد آخر هم يستفاد منه. حسينية ننقله إلى من؟ حسينية أخرى. موكب إلى موكب آخر لخدمة الزائرين، بأن يجعل مال المسجد مثل السجاد، البسط، البطانيات لمسجد آخر، مال الحسينية لحسينية أخرى. وهذا كثير، مثلا أصحاب المواكب الحسينية يسألون هذا السؤال، يقولون يجي واقف يوقف بطاطين للمن، للمبيت، والآن البطاطين إحنا استغنينا عنها ما نستعمله لأن موكبنا ما فيه مبيت. إنقل ماذا نقول له؟ إنقل إذا أمكن الانتفاع بالموكب نفسه بالبطانية ولو تجعل بساتر لحر أو برد أبقيها. إذا قال ما يبقى فائدة ونفع إلها وبقائها يسبب تلفها وضياعها، إنقل أنقلها إلى موكب آخر، إلى مسجد آخر، إلى حسينية أخرى. واضح؟ فإن لم يوجد المماثل أو استغنى عنه، ما عندنا في المدينة بس هذا المسجد، بس هذه الحسينية، ما عندنا غيرها، ولم يوجد المماثل أو استغنى عنه، طبعا إحنا ننقله للأقرب مسجد القريب، للأقرب للبلدة الأخرى. وإذا حتى ما تمكن ننقله للبلدة الأخرى، هنا المصنف يقول إذا استغني عنه بالمرة، كما لو كانت أكو مساجد وحسينيات ومواكب لكن هي أيضا مستغنية عنه، المصنف قال جعل في المصالح العامة، يعني نقدر نبيعه وناخذ الثمن ماله ونصرف على اليمن على المصلحة العامة. إذا كان العين نفسها تصرف على المصلحة العامة لا مانع، مثل البطاطين أو السجاد أو الفرش اللي يعطى للفقراء، يعطى لطلبة العلوم في المدارس، يعطى لمساكن الأيتام، يعطى للخانات والأربطة لنزول المسافرين، يصرف بالمصلحة العامة. إذا ما استفادين منه وأمكن بيعه، تقدر تبيعه وتصرف ثمنه في نفس الجهة المصلحة العامة. هذا كله إذا أمكن الانتفاع به باقيا على حاله، يعني أمكن الانتفاع بالعين باقيا على حاله، يعني البطانية تبقى بطانية، السجاد يبقى سجاد، الفرش يبقى فرش، آلات تبقى آلات. أما لو فرض إنه لا ينتفع به إلا ببيعه، يعني هذا السجاد ما يصلح حتى لا للجلوس ولا لجعله ساترا، لكن إذا بعناه نستطيع نستفاد من ثمنه. إذا كان لا ينتفع بالعين إلا ببيعه، بحيث لو بقي لضاع وتلف، السجاد إذا بقى راح يتلف ونرميه، ولكن إذا بعناه واستفادينا من ثمنه نقدر نصرفها. قال المصنف بيعه وصرف ثمنه في ذلك المحل، يعني نفس المسجد اللي كان موقف عليه نصرفه، في نفس الحسينية، في نفس المشهد، في نفس الموكب الحسيني لخدمة الزائرين، صرف ثمنه في ذلك المحل الموقوف عليه. لماذا؟ قلنا لأن الوقوف على حسب ما أوقف أهلها. نعم، إن كان في حاجة إليه، يعني إن كان المحل في حاجة إلى ثمنه، وإلا إذا كان هذا المحل الموقوف عليه ليس في حاجة هذا الثمن، لأن مثل مسجد مكتفي بفرش وسجاد وآلات وإنارة ما محتاج، حتى صرف ثمن ما محتاج. المصنف قال وإلا، يعني إذا لم يكن المحل في حاجة له ففي المماثل، يعني مسجد ننقل المسجد آخر، حسينية حسينية أخرى، موكب إلى موكب آخر. إذا لم يمكن ذلك أيضا لأن باقي المساجد أيضا مستغنية عن صرف الثمن، نصرفه في المصالح العامة اللي هي كما قلنا فائدة الفقراء، المساكن الأيتام، خانات المسافرين وهكذا. وهم الراعي أقرب ما قصده منه الواقف. يعني مسألة 1286، لا يجوز صرف منافع المال الموقوف على ترميم مسجد معين في ترميم مسجد آخر. يعني لو شخص أو قفي بستان أو دار أو دكاكين، وقال الثمن والمنافع والثمرة مال هذا المال الموقوف عليه ينصرف على ترميم مسجد معين. ما يصح ولا يحق ناخذ هذا الثمن والمال ومنافع المال نصرفه في مسجد آخر. لماذا؟ لأن هذا خلاف قصد الواقف، والوقوف على حسب ما أوقفها أهلها. ما يجوز شرعا نتصرف على خلاف رغبة وقصد الواقف. هو عين هذا المسجد، قال المسجد الفلاني، بعد ما يصير ننقله لترميم أو تعمير أو بناء مسجد آخر. نعم، إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد، ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف وادخارها إلى حين احتياجه، فالأحوط لزوما صرفها فيما هو الأقرب إلى مقصود الواقف، من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد. إذا كان المسجد الموقوف عليه ثمر البستان أو إيجار سكنة الدور مثلا أو الدكاكين، لأنه الواقف من أوقف قال النماء والثمر أو الإيجار يصرف على ترميم هذا المسجد، وهذا المسجد في غنى عن الترميم إلى أمد بعيد، يعني إلى سنين طويلة، 20 سنة هو ما يحتاجه لتعميره أو ترميمه، كما لو كان جديد مثلا، وما تيسر ولا تمكننا أنه نجمع عوائد الثمر مال مثلا نماء وثمار الوقف والعوائد مثل إيجار المحلات، إيجار السكنة، ثمن الثمر مال البستان، ما نقدر نجمع عوائد الوقف وندخرها إلى حين احتياج الوقف إليها. كما لو كان إحنا نعرف أنه هذا المسجد بعد 20 سنة ما يحتاج شيء، وتجميع العوائد وادخارها ما نقدر، قد يعرضها إلى التلف أو الضياع أو السرقة، فالأحوط لزوما صرفها، يعني صرفها عوائد الوقف فيما هو الأقرب لمقصود الواقف. في تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه، مثلا هو عين أنه النماء والعوائد مال الوقف تصرف على التعمير، إحنا ما نحتاج تعمير، بس نحتاج نشتري آلات للمسجد، نشتري بها آلات لأن هذا أقرب لاحتياجات المسجد. ما نحتاج ترميم لأن البناء جديد، بس نحتاج نشتري سجاد، نشتري مثلا كراسي أو غيرها. المصنف يقول نعم، نصرفه في تأمين وتوفير سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه. وإذا ما تمكننا أيضا هذا الأمر، لأنه اعتبرنا هذا المسجد حتى ما يحتاج إلى صرف، المصنف ماذا قال؟ قال نرمم بها مسجد آخر قريب إلى قصد الواقف. إذا الواقف قال إنه هاي عوائد الوقف تصرف في ترميم مسجد ها الفلان، لكن إحنا هذا المسجد ما استطاعينه إنه نرممه، لأن هو مستغني عنه إلى أمد بعيد، عوائد ما نقدر نصرفها باحتياجات المسجد، لأن المسجد مستغني عن الصرف. نرمم مسجد آخر على اختلاف الموارد اللي نحتاج بها بصرف المال وعوائد الوقف. نعم، قال نعم، إذا كان المسجد الموقوف عليه، يعني صرف منافع المال، في غنى، يعني مستغني ما يحتاج إلى الترميم إلى أمد بعيد، يعني بناء جديد ما يحتاج نرممه أو نجدده أو نصلحه، ولم يتيسر تجميع عوائد الوقف، يعني النماء اللي يحصل من الوقف مثل إيجار الدكاكين أو مثلا ثمار البستان إذا بيعت، وادخارها يعني حفظها وتأمينها إلى حين احتياجها، فالأحوط لزوما، يعني شنو ما تمكننا من تجميع العوائد؟ نخاف على سرقة المال، نخاف المال يتلف أو يضيع، فالأحوط لزوما صرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف، من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف عليه. المسجد ما محتاج تعمير ولا بناء، لكن محتاج سجاد، محتاج أجهزة نشتري، أو ترميم مسجد آخر حسب اختلاف الموارد. مسألة 1287، إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها، فإن لم يكن لها ما يصرف عليها من ذلك، في ذلك صرف جزءا من نمائها وجوبا مقدمة على حق الموقوف عليهم. يعني إذا كانت عندنا أملاك موقوفة، دار، بستان، خان، مكتبة احتاجت إلى التعمير أو ترميمها، التعمير مثلا ولو بزيادة بنائها، الترميم يعني هو نفس البناء بس يحتاج إلى إصلاح مثل خسف الجدار أو سقوط السقف، هذا التعمير والترميم ضروري لأجل بقائها، لأجل بقاء العين والملك الموقوف، ولأجل حصول النماء منها، حتى يحصل نماء لهاي الدكاكين الموقوفة المستأجرة، للدور المستأجرة، يحصل ثمر للبساتين الموقوفة، فإن لم يمكن لها ما يصرف عليها في ذلك، يعني ما عندنا مصرف يأمن التعمير والترميم، ما عندنا مصرف يأمن ذلك الصرف، نصرف جزء من نمائها من باب المقدمة الوجوبية ونقدم على حق الموقوف عليهم من باب الحفاظ على الأملاك الموقوفة. يعني صرف مثلا إحنا مأجرين دكاكين أو مأجرين دور، الإيجار وين يصرف؟ على الموقوف عليهم، بس الدور والدكاكين تحتاج تعمير ترميم حتى يبقى النماء والإيجار، ناخذ من إيجارها ونصرف على التعميم، تعمير والترميم، حتى لو نقدم على حق الموقوف عليهم وما نعطيهم شهر شهرين هم ما نعطيهم، هذا يقدم على حق الموقوف عليهم من باب المقدمة الوجوبية لحفظ الوقف، لأن الوقف واجب شرعا المحافظة عليه، هذا تصبح مقدمة لأجل حفظ الوقف، ناخذ بالنماء من ثمر بستانه، من إيجار محلاته، من إيجار سكن الدور، ونصرفها للتعمير والترميم لأجل بقاء واستمرار وديمومة حصول النماء منه.
هناك خطوة أولى، الواقف إذا عندنا شخصية واجب ينفق عليها
حسب وقفه، إذا هو بقى متولي يكون يرعى شؤون مصالحه، إذا أعطى توليته لغيره المتولي هو يصرف ويراعي شؤون بقاء الوقف ورعاية مصالحه، إذا ما موجود لا متولي ولا هو متوقف يرجع مصالحه إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يباقي ديبوبة، الوقف لابد أن يبقى، لابد الوقف يبقى، إذا احتاج تعمير وترميم لابد من بقائه، فهذا يحصل حسب الواقف، إذا الواقف عين جهة للنماء ما عندنا مشكلة، ناخذ الجهة ونعمر ونرمم بيها، إذا ما محدد الجهة ناخذ من نمائه. نعم، إذا حتى النماء ما إله هذا يرجع لمصالح الحاكم الشرعي، هو إله بمقتضى الأمور الحسبية التصرف في ذلك، وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك، وإن أدى إلى حرمان الطبقة الموجودة مع ذلك نصرف، يعني إذا كان النماء التعمير والترميم يحتاج ناخذ تمام النماء، كل ثمن مثلا الإيجار مال المحلات أو السكن الدور، ناخذ كل نماء وثمن صرف بيع الثمر مال البستان، بحيث التعمير والترميم يحتاج هذا الصرف الكثير بحيث لا يبقى للطبقات اللاحقة ما يصرف لنمائها، إذا كان الوقف من قبيل الطبقات، طبقة أولى وثانية أو مثل بطن أولى أو ثانية، وإذا كان هذا الصرف مال النماء ما يبقي لهم شيء، ولكن التعمير والترميم ضروري لبقاء الأملاك الموقوفة، المصنف يقول ولو كان ذلك، حتى لو لم يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمام عليهم، إذا احتاج الأملاك الموقوفة للتعمير والترميم نصرف، حتى لو يؤدي إلى حرمان الطبقة الموجودة الأولى مثل الأولاد أو أولاد الأولاد وهكذا. نعم، هذا كله كما قلنا من أجل الحفاظ على الملك الموقوف والمحافظة على قصد ما أوقفه أصحاب وأهل الوقف. مسألة 1288، إذا أراد المتولي للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده. إذا إحنا نعرف إنه هذا الدار أو البستان أو الخان هو وقف، ومتولي الوقف راد يبيع الوقف، معروف عندنا إن الوقوف لا تباع، الوقوف لا تباع لأن الوقف تحبيس أصل ما يجوز بيعه، والمتولي شدعة ادعى أنه يوجد مسوغ من مسوغات البيع اللي مرت علينا إذا تذكرون، مثلا أنه بعد منفعة ما بي الموقوف عليهم وقع بينهم خلاف يؤدي إلى إزهاق النفوس، من هاي الموارد الخمسة اللي ذكرناها ادعى وجود مسوغ يسوغ له البيع. المصنف يقول ما يجوز نشتري الوقف إلا بعد أن يصبح عندنا تحرز وتثبت وعلم من وجود مسوغ لجواز البيع. كون نسأل نفحص نتثبت إحنا ننظر بالعين أنه فعلا هذا الوقف بعد ما يصلح للانتفاع يلا يجوز لنا الشراء. وأما لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف الثالث شك في وجود المسوغ للبيع في حينه جاز البناء على صحته. يعني الآن قبل البيع المصنف قال لا تشتري إلا تفحص وتبحث. طيب إذا المشتري ما فحص ولا بحث اشترى العين الموقوفة وحصل عند المشتري شك، أو إجا طرف ثالث مو مشتري لكن هو شكك قال من يقال إنه هاي العين التي بيعت أو أنت التي اشتريتها أكو مسوغ لبيع الوقف فيها في حين البيع؟ المصنف قال جاز البناء على صحته، لأن عمل المتولي يبنى على الصحة من باب حمل المسلم على صحة عمله، وهي قاعدة فقهية. المسلم يحمل على صحة عمله. لما يجي المتولي ويبيع الوقف بدعوى وجود مسوغ للبيع نحمل المسلم على صحة أعماله، لأن المسلم محل ثقة. فلهذا المصنف قال نبني على صحة البيع وصحة عمل المسلم، وبعد ما نشكك في ذلك. نعم هذا كل إذا لم يثبت بالإحراز والتثبت إنه ما يوجد مسوغ. نعم هذا نعم مور الشيخ. نعم إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلا في وجود المسوغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره. يعني إذا حصل خلاف بين المتولي للوقف اللي يرعى شؤون الوقف والموقوف عليه، المتولي شي يدعي؟ يدعي أنه يوجد مسوغ حتى يبيع. الموقوف عليه شي يدعون؟ يدعون ما يوجد مسوغ حتى يبقى الوقف تصرف منافع عليهم. المتولي يدعي هاي الدعوة لعله لمصلحة له، والموقوف عليه أيضا يدعون عدم وجود المسوغ لبقاء مصلحة صرف النماء عليهم. صار تنازع ومخاصمة ورفعوا أمرهم للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي حسب البينة أو اليمين ثبت عنده أنه ما يوجد مسوغ لبيع الوقف، والأصل عدم، الأصل العدم عدم وجود المسوغ إلا يثبت بالبينة أو مثلا بالإخبار الثقة، فحكم بعدم ثبوت المسوغ لبيع الوقف وبطلان البيع. حينئذ يلزم ترتيب آثار حكم الحاكم الشرعي ويبطل البيع ويرجع الثمن للمشتري ويرجع أصل الوقف إلى الموقوف عليهم ويرتب آثار حكم الشارع. قال فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ للبيع فحينئذ وبطلان البيع لزم ترتيب آثار البيع عدم البيع وإرجاع الأصل العين الموقوفة إلى الموقوف عليهم وإرجاع ثمن المن إلى المشتري. نعم. أما أحكام الوصية فيأتي الكلام والحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. يعني الواقف ما معين مصرف لصرف التعمير والترميم، مرات يأجر دكاكين أو يأجر دور ويقول مصرفها أو نماءها وثمرها للتعمير والترميم، أو مثلا بستان يقول ثمر البستان للترميم والتعمير. هذا إذا هو معين ما عندنا مشكلة نصرف النماء بالتعمير والترميم. طيب إذا لم أكو جهة نصرف منها والواقف ما معين ثمرة أو فائدة أو منفعة ترجع لمصلحة التعمير والترميم، هنا ماذا نفعل؟ هذا هو معنى أنه لا يوجد صرف نماء. نعم.
ما واجب عليه يصرف من أمواله الخاصة؟
لا، يصرف من نماء نفس الواقف. الواقف هو دكاكين موقوف على الفقراء، من نطل الفقراء؟ أو موقوف وقف ذري، من نطل الذرية؟ ناخذ إيجارات هذا الشهر نصرفها للترميم والتعمير. طيب إذا كانت المبالغ كثيرة بحيث أنه الطبقة الموجودة كلها تنحرم، المصرف يقول ولو حرمت الطبقة، لأن حفظ وبقاء الوقف مقدم عليه من على صرف النماء على الموقوف عليه. نعم، أحسن الله عليكم.